والإسلام ظاهر، فيريدون أن يعرقلوه بأي شيء، يعملوا أي حاجة أي فرقعة كده والسلام. طب والنصارى هتهنئوهم؟ لا مش هنهنيهم، يبقى أنتوا كذا وكذا. لا إحنا مش كذا ولا كذا، لا نهنئهم بهذا عشان احتراما لديننا، ولكننا نبرهم ونقسط إليهم كما أمر ديننا، ودي قضية ثانية خالص مفروض ما توقفش عند قدام أي حد. فالمسلمون الذين لا يعتقدون في صلب السيد المسيح عليه السلام لا يحل لهم بحال التهنئة بقيامته المدعاة. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أنا كمسلم لا أعتقد في قيامة المسيح هذه أصلا، لا أعتقد أنه صلب أساسا، فكيف أهنئ النصراني على شيء أنا أعتقد بطلانه وقرآن يكذبه؟ إزاي أهنئ عليه؟ ما في داعي لهذا. وأما ما يتعلق بالمناسبات الدنيوية فلا حرج في برهم والإقساط إليهم ولا تهنئتهم في الجملة، ما فيش مشكلة بمناسبات زواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب أو شفاء مريض وعيادته وتعزية في مصاب ونحو ذلك، لا سيما إذا كان في هذا تأليف للقلوب على الإسلام زي الأيام دي كده. هناك كثير من أبناء جلداتنا من المسلمين من يسيئون الدعاية للإسلام، فإحنا في هذه الأحوال إحنا مش عندنا منع خالص، وفي غيرها كمان، ويزاد الأمر الآن تأكيدا إن إحنا نبر جيراننا النصارى أكثر، فنهنئهم في أفراحهم وفي قدوم غائبهم وفي مناسباتهم السارة بعيدا عن المناسبات الدينية. الكلام ما فيش فيه مشكلة خالص إلا عند متلكئ، وتعزية مصاب وشفاء مريض وعيادتهم ما فيش أي مشكلة ونحو ذلك، لا سيما إذا كان في هذا تأليف للقلوب على الإسلام وإظهار لمحاسنه، شريطة ألا تتضمن التهنئة أو المشاركة أمرا محرما. يعني ممكن إذا دعي مسلم إلى فرح نصراني ممكن يروح، ممكن بشرط ألا يشتمل هذا الفرح على شيء منكر، خلاص، بحيث البعض أساء فهم هذه الجملة ووسعها قوي، فده إحنا أصلا لا نجيز حضور أفراح المسلمين إذا كان فيها منكرات. يعني أهل العلم جميعا وفقهاء الإسلام قاطبة وأي حد عنده رائحة فقه لا يجيز حضور المنكرات، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فلا تقعدوا إذن معهم. فإذا كان هذا الأمر المسلمون منهيون عنه، منهيون عن حضور الأفراح الإسلامية إذا كان فيها منكر، أنه لا يجوز التواجد في مثل هذه الأماكن اللي فيها منكرات، لا أحضر في مكان يعصى فيه الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن باب أولى النصارى، يعني إذا كان هناك من يجيز أو الذهاب لأفراح أو يعني تهنئة النصارى في أفراحهم ومواساتهم في عزائهم وما شابه ذلك، فبشرط أن لا يشتمل هذا على منكر، بالضبط كما يفعل مع المسلمين. إحنا برضو في هذا الباب تهنئة المسلمين وحضور أفراح المسلمين وكل حاجة إذا كان فيها ما ينكر فلا يجوز الذهاب إليه، فمن النصارى من باب أولى، دي قضية أظن مسلمة، يعني مش محتاج أحد يمتري فيها. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا في مرض موته فعرض عليه الإسلام، هذا الدليل هو على جواز العيادة وعلى جواز المواساة في غير أمور الديانة، فأسلم ثم مات من فوره. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. رواه البخاري وغيره. وبهذا الهدي النبوي الكريم يتلاحم أبناء الوطن الواحد وتجتمع كلمتهم، وتفوت الفرصة على دعاة الاحتقان الطائفي والفتنة بين أبناء مصر. حفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه هي فتوى الهيئة الشرعية فيما يتعلق بمسألة تهنئة النصارى بأعيادهم، وهي متفقة تماما مع ما ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف أحد فيما أعلم إلا بعض مشايخنا المعاصرين ممن نسأل الله تعالى أن يهديهم للصواب وأن يأخذ بأيديهم للبر والتقوى. ونرجع إلى حديثنا عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات. وذكر بعض العلامات، وإحنا ذكرنا هذه الرواية في الأسبوع الماضي وأنا سأذكرها سريعا حتى يتضح النقد ويظهر ويبين. يقول الحافظ الذهبي: قال قراد أبو نوح، أحد الرواة يعني، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج إليهم، وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم بلف بينهم يعني، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ إلا عرفك. قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني لا أعرفه بخاتم النبوة، أسفل غردوف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: فأرسلوا إليه فأقبل عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه يعني إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال الراهب: انظروا فيء الشجرة مال عليه. قال: فبين هو قائم عليه يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفته فقتلوه، فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا قد بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفتم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ ربنا نقدر إن هو يعيش ومحدش يوصله، إن هو يطلع ويخرج في زمانه، يقدر حد يمنع أمر الله تعالى إذا قدره الله تعالى وقضاه؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. الحافظ ابن كثير قال على هذه القصة: هذا إسناد رجاله ثقات. ماشي، ده رأي الحافظ الترمذي، عفوا، الحافظ ابن كثير قال إسناده ثقات. وقلنا سابقا إن قول الحافظ إسناده ثقات لا يعني صحة الحديث، لأن ثقة الرجال دي شرط أو شرطين من شروط صحة الحديث الخمسة. ثقة الرجال معناها أنهم ضابطون وأنهم عدول، دول شرطين من خمسة، وبلسه باقي خمس شروط لم يتعرض لهم الحافظ أو الناقد بشيء. فقول الإمام أو المحدث أو الحافظ على حديث ما إسناده رجاله ثقات معناه أنه هو متشكك في صحته، وأنه هو لا يعلم أكثر من هذا، أو هو لم يبحث في هذا الحديث ولم يبلغ فيه علمه أكثر من هذا، إما لضيق وقت عن النظر، وإما تقرير لحقيقة واضحة، وإما لشيء آخر. فالحافظ ابن كثير قال كده. الحافظ الذهبي ده ضرب مثالا رائعا في نقد هذا المثل، بما يعني يبين للناس بحق أن أهل الحديث ليسوا مجرد رواة كما يظن البعض، وإنما هم يزنون المتون والأسانيد بموازين الذهب. فيقول الحافظ الذهبي: تفرد به قراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان. قراد ده لقب، واسم الراجل ده هذا الراوي اسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به البخاري ومسلم، والراجل ثقة أهو، وتفرد به، لم يرويه أحد في الدنيا إلا هو يعني، احتج به البخاري والنسائي، ورواه الناس عن قراد، وحسنه الترمذي الإمام الترمذي كمان حسنه في جامعه كما قال ابن كثير. الحافظ الذهبي يقول وهو حديث منكر جدا. وفي في في لما الحاكم خرجه في المستدرك وإذا قال إنه صحيح قال الذهبي أظنه موضوعا فبعضه باطل. أظنه موضوعا فبعضه إيه باطل. في حاجات في هذا الكلام باطلة مش ممكن تيجي خالص. ثم بدأ الحافظ الذهبي يشرح وجه الإنكار في هذا الحديث مع إن رواته ثقات لكنه معلول فيه إشكال يعني. فقال وأين كان أبو بكر؟ بيقول لك إن الحديث بيقول إن لما أبو طالب حب يرده من هذه الرحلة بعث معه أبو بكر بلالا. فذهب يقول أين كان ساعة إذن أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين فإنه أصغر من رسولا بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتري بلالا إلا بعد البعثة، وبلال يومئذ لم يكن قد ولد أصلا. في هذه القصة ساعتها كان النبي عنده 12 سنة، النبي كان عنده 12 سنة، فكان عمر أبا بكر الصديق 10 سنين، وكان بلال في الغيب لم يولد أصلا، لم يخلق بعد بلال. فازاي النبي لما أبو طالب حب يرجعه بعت معه أبو بكر، بعت معه بلال. أبو بكر ساعتها ما كانش موجود في القصة دي خالص، كان عنده 10 سنين، كانش يخرج مثله في سفر كهذا، وما كانش عنده غلمان ولا حاجة، كان لسه صغير غلام ابن 10 سنين، فما كانش ساعتها مع بلال، وبلال لم يكن قد ولد أصلا، فكيف يأتي هذا الكلام؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل إليه فيء الشجرة؟ في أول الكلام بيقول لك إن الغمامة بتظلله، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معاه غمامة مع سحابة كده أو غمامة بتغطي عليه فتظلله من حر الشمس. طب ما هي لو تظلله هذه الغمامة لما تيجي جنبه شجرة هتظلل هذه الشجرة، فمش هيبقى الشجرة تظل، ما الظل ده يظهر لما يكون في شمس، فالشمس تسطع على الشجرة فيصير لها ظل. إذا ما كانش فيه شمس أصلا وسط الشجرة هيبقى فيه ظل منين؟ ما الظل ده ظل الشجرة اللي هو الحاجب الشمس اللي بيحجب الشمس عن الأرض ظلها. فإذا ما كانش فيه شمس وكان فيه ظلة وغمامة تغممه ومع الشجرة، فبالتالي ما فيش حاجة أصلا لأن الشجرة يبقى لها ظل أساسا، ده ما يحصلش، ولو حصل مش محتاجين، وما فيه ظلة ما فيه غمة تظلله صلوات الله وسلامه عليه. فده كلام مش راكب على بعضه، كلام مش راكب على بعضه. قال ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب. يا عم خلي ده كله حصل، شفت الكلام؟ يقول لك خلي ده كله حصل، وإن أبو بكر كان موجود وكان معاه بلال عنده 10 سنين كمان، وكان في ذلك ظلة وكان معاها فيء شجرة، تخيلنا ده كله حصل مع إنه ما يركبش مع بعضه يعني، خليه حصل. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم عمه أبو طالب بعد كده بحيث عايز يسلم، عمر ما فكره قال له مش فاكر يا عمي لما كنا عند الراهب، الراهب قال لك ان انا سيد المرسلين، مش فاكر؟ ما شفتش الظله وشفتش الحاجات دي كلها معايا؟ فما حصلش ان النبي ذكره بهذا قط ولا مره، ولا تذكرته قريش. طب قريش كانت مع ابي طالب في هذه الواقعه، ولا حد منهم جاب سيره الكلام ده خالص. لو كان ده حصل كانوا قالوا والله ما انا فعلا انا عندي شك ان هو نبي لأنني رأيت كذا وكذا منذ 40 عاما وهو غلام صغير. مثل هذا يشتهر يعني، ده النهاردة مثلا لو عندنا ولد ولا حاجة حفظ القرآن وهو صغير سنة يقول لك طفل المعجزة، الطفل المعجزة، ويقعدوا بقى يجيبوا هنا وهناك، ولو حفظ خطبة ولا حاجة يجيبوا كل يوم في التلفزيون ويقول لك بقى عايزين نكرمه وعايزين نعمله ونسويله. وأي لو بيعرف يلعب كويس هيقول لك برضو الطفل المعجزة بيلعب. لو قابل اي مسؤول بيصوروه بقى ويبقى قصه بقى الواد ده هو صغير قابل فلان وقابل فلان وقابل فلان. طبيعي الحاجات ديت بتحفظ لما يكون غلام عنده 10-12 سنة وهو طالع مع جماعتي مع كبراء قومه، والراهب وقف ويقول هذا سيد المرسلين وهذا مش عارف ايه، وكل يقعد يثنى على الثناء الباهر عليه ويعمل لهم طعام، دي واقعه كبيره جدا، ويكرمه على كل هؤلاء الاشياخ من قريش وهو عنده 10 سنة. كان طبيعي قعدوا يذكروها له على الاقل لغايه ما يقول انا نبع كده ينكروها يعني. كان اشتهرت كاشتهاره بانه الصادق الامين، كان اشتهر هذا قبل على الاقل قبل البعثه. ما انا عندي من اول هذه الحادثه الى البعثه 30 سنه ولا حد جاب سيرتها خالص القصه دي، ولا ذكروا عنها شيئا؟ طب ليه؟ لو أن هذا حصل فهذا مما استوافر الدواعي على إشاعته وعلى الحديث به ليل نهار والمفاخرة به، كانوا فخروا به بقى العرب، فخروا به جيرانهم، فخروا به كل الدنيا وهو لسه صغير، مش عارفين لسه هيبقى ايه. يقول: ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. ده كانوا بأي حاجة كانوا بيقولوها، يعني هم كان عندهم شعرهم هذا وما سجلوا حوادثهم، لو حصلت خناقة على فرس، لو واحد زعل واحد، لو واحد حب واحدة، لو واحد قلت مش زعقت فيه، بيعملوا ده كله في الشعر وبيعملوه في دواوي. يعني اقرأ المعلقات السبع والعشر، تلاقي فيها حاجات ملهاش معنى، يعني كلام فارغ أحيانا، أحداث عادية جدا ويكبرونها ويحفظونها تاريخا لهم، وده ما حدش يجيب سيرته خالص، غريب. قال: ومع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة. خليك يا أخي، هم كلهم أنكروا هذا الكلام، يعني ما حطوش في بالهم. طيب النبي بقى نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال له الراهب أنت سيد المرسلين، كان يبقى عنده على الأقل تصور عن هذه القضية، قوم لما يجيله الوحي في غار حراء ما يتخضش، ما يخافش، ما هو عارف أنه هيبقى نبي بعد 30 سنة ولا حاجة، مستني هذه النبوة. قال: ولكان ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه صلى الله عليه وسلم، وسنذكر ما في هذا في موضعه. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة. طب خلي ده حصل فعلا، أبو بكر وأبو طالب خاف ورجعه إلى مكة ورجع معاه بلال أبو بكر والقصة دي كلها. طب ما هو بعدها يعني 10 سنين بس خرج في تجارة لخديجة، لو أبو طالب عارف إن القصة بقى فيها موت واليهود هيعرفوا الحاجات دي كلها والقصة دي كانت صحيحة، ما كانش بعت وما كانش سمحت له نفسه بعد هذا بالخروج تاجرا لخديجة بعدها بأقل بحوالي 10 سنين مثلا. يقول الحافظ الذهبي: وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، جماعة بتوعت الموالد، ده ينفع يكون مولد، فالموالد فيها كلام من ده كتير، ما حاجات ما حصلتش وحاجات بيقولوها الجماعة كده، ايه بيسروا بها عن أنفسهم وبيعظموا بها الأمور بدون حقائق، يعني مع أن ابن عائد روى معناه في مغازيه دون قوله، وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره، وذكر في ذلك بعض الآثار. فهذا هذا النقد من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وده مش أول ولا آخر نقد، الذي يقرأ كلام الذهبي ومن قبله كلام الأئمة جميعا النقاد يعلم أن هؤلاء القوم لما يصححوا حديثا ويتفقوا عليه خلاص ما بقي فيه نظر، ما ينفعش حد يجي يفكر تاني ان هو يستخرج فيه شيئا بعدهم فيما يتعلق بتصحيحه او تضعيفه، اذا اتفقوا على صحة حديث فسلم لهم، لانهم لا يخفى عليهم مثل هذا، يعني هم اهل الصنعة يبذلون قصارى جهدهم مع الحفظ التام والمقارنة التامة وحفظ اصول الشريعة وحفظ اول الحديث واخره. المشكلة ان الجماعة اللي بيجوا النهاردة يشككوا في السنة حافظين حديث واحد بس، جيب حديث واحد بس ومش حافظ اي حاجة تاني معاه، وشوف حديث تاني في اخر الدنيا يظن انه متعارض معه فيحطهم وسط بعض وما يعرفش بعد كده في ايه. لكن هؤلاء الحفاظ كانوا يحفظون عامة السنة، كانت كلها بين اعينهم، فيدركون مغزى هذا ومخرج ذلك ووجه التوفيق بين هذا وذاك وموافقة هذا للأصول أو مخالفتها له كذا، يعني كان في كلام مبني على قواعد وعلى حفظ وعلى أرضية صلبة، مش الكلام بتاع الجماعة اللي بيقعدوا كده يطقطقوا خلاص طقطقة بق كده وخلاص، يعني وعايز يطعن في السنة وخلاص. فاتهام المحدثين بأنهم لا ينظرون إلى المتون وإن هم بس شغلهم كله في الإسناد اتهام باطل، والدليل هو نموذج واحد قابلنا عرضا، لأننا لم نقصد جمع النماذج وهي موجودة لمن يريد أن يراها، مجموعة عند بعض أهل العلم في كتب المفردة لذلك، يدل على اعتنائهم التام بالمتون كاعتنائهم بالأسانيد بل أشد أحيانا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. نعم، قد القصة قد تكون حصلت، يعني لا ينكر إن قصة الراهب قد تكون حصلت، قد تكون، ما عندناش حاجة ثابتة في ذلك، كلها أثار وأحاديث فيها كلام يعني، لكن في الجملة قد تكون حصلت بسياق أو بآخر، ما كانش فيها الحاجات المنكرة دي، ما كانش فيها الحاجات المستنكرة هذه، لكن ربما حصلت بصورة أو بأخرى على وجه العموم يعني. ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ورحمها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه. القراض هي المضاربة، يعني القراض عند العرب المضاربة، إنه واحد يطلع يتاجر في مال واحد تاني، في مال أحد الناس وبله نسبة من الربح. فرأى ميسرة ما بهره من شأنه صلوات الله وسلامه عليه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. طبعا قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها جاء فيها أكثر من رواية، والثابت في ذلك قليل، يعني تفاصيل القصة بتفاصيلها تروى، وكما قلت كعامة ما يروى في السير وفي في التواريخ كثير منه يحتاج إلى نقد وإلى نظر، لأن كثيرا منه أسانيده لينة، ليست أسانيد قوية، وأهل العلم كانوا يتساهلون في المغازي وكانوا وفي السير أحيانا في روايتها يعني، ويقبلون منها ما لم يكن منكرا، يعني ممكن يتساهلوا في رواية الضعيف كمان منها رواياته، لا سيما إذا كان ما يتعلقش به عمل. يعني في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجها، لأنه يعني كان يتيما ولم يكن في ذا مال كالسيدة خديجة، فصنعت هي طعاما وشرابا، فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا. طبعا هذا كله كان في الجاهلية قبل المبعث يعني. فقالت لأبيها إن محمدا يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه. وطبعا كان هو كان شرب وتقل يعني خلاص، ما كانش في عقله. فخلقته يعني طيبته وألبسته حلة جلابية كده جديدة كعادتهم، فلما صح نظر إلى نفسه فإذا هو مخلق لابس جلابية جديدة كده وحاطط ريحة وكلام من ده يعني، فقال ما شأني، ايه ده انا في ايه الجد الموضوع يعني. فقال زوجتني محمدا، تناسي ولا ايه، لقد زوجتني، لان كان امبارح فرحي، زوجتني محمدا. فقال وانا ازوج يتيم ابي طالب؟ لا لعمري، لا طبعا ما يحصلش. فقالت اما تستحي، تريد ان تسفه نفسك عند قريش بانك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي. وقد روى طرفا من ذلك الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة أو غيره. وكما قلت يعني هذه كلها قصص وغيرها يأتي يعني، سأذكر بعد الفاصل حكاية أخرى، وكل هذه الحكايات يعني يمكننا أن نفهم منها جميعها ثبوت أصل القضية دون التفاصيل. يعني مش يجي واحد يقول لي والله يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأبوها سكران، وده لم يثبت، لكن دي روايات كلها موجودة، وهذه الروايات احنا اخذ منها القدر المتفق عليه، لان هذه قضايا كلها وقعت قبل البعثة وما كانش هناك دواعي لنقلها لانه قل ما يحتاج اليها، اللهم الا على سبيل ذكر التوريخ والسيرة الشريفة فقط. صلوات الله على صاحبها وسلامه. نذهب الى فاصل نخصص معه فابقوا معنا.
عسر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والمدافح من هذا اللقاء.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى، ولا زال حديثنا في مع ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها وما جرى من شأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا، فكانت تعرض عن أن يخرج في مال لها إلى الشام، ومعه غلام اسمه ميسرة، فخرج إلى الشام، فكان ينزل تحت شجرة بقرب صومعة، فأصل الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا؟ فقال: هذا رجل من قريش. قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع، فكان ميسرة فيما يزعمون إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير، صلوات الله وسلامه عليه. وذكر كما قلت المحاملي أيضا قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة برواية أخرى غير ما ذكرها الإمام أحمد بن حنبل، وفي رواية أحمد بعض النظر، وهي أقرب إلى الضعف منها إلى الصحة. وكما قلت المسائل هذه النقاط كلها لم يكن يعني أولا كانت كلها وقعت في الجاهلية، لن تقع في بعد البعثة النبوية، وبالتالي كان العناية بها أقل، لأنه لم يكن يعلم الناس أن هذا سيكون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما كانش معروف أن ده النبي قبل النبوة وقبل البعثة الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا من قريش، صحيح هو خيرهم وأفضلهم ويعني لا يوازيه أحد، والصادق الأمين، وهو يعني تمام، يعني هو درة جبينهم، وكل شيء حسن يقال فيه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هناك ما يعني تتداعى الهمم على نقله من شأنه صلى الله عليه وسلم أكثر من الناس. ولهذا ترى كثيرا من الروايات لقبل البعثة فيها نظر، يعني قليل جدا الذي يأتي من طريقه صلى الله عليه وسلم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي بنفسه ويقول هذا حصل كذا وكذا وكذا، تجد هذا طبعا في غاية الصحة. لكن ما ينقله الرواة عن بعض العرب أو عن هذا أو عن ذاك ممن لم يرى القصة أو حضرها قديما أو عن أبيه في الجاهلية، فهذه الأمور عامتها تجد فيها محل للنظر، لا تكاد تسلم يعني من النقد، وليس في ذلك ما يعيب، لأن كما قلنا هذا كله كان قبل البعثة، والكلام يعني وجه العمل إنما يكون بما جاء بعد البعثة. يعني حياة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليست محل اقتداء، يعني لا يقتدي به أحد في شيء فعله في الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه وما فعل إلا خيرا، لكن ده مش موضع أسوة ومش موضع اقتداء ساعة إذن، إنما موضع الأسوة والاقتداء بعد كونه نبيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا تخالفوا يعني واختلفوا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر وسط الثوب، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قصة بناء الكعبة، وهي احنا سنذكرها لما فيها من المنقبة الكبيرة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذا من إرهاصات فضله ونبوته صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن إسحاق: فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة، حجارة بعضها فوق بعض، يعني فوق القامة، يعني على قدر قامة الرجل الوسط، يعني فوقه بقليل، وأرادوا رفعها وسقفها ولم تكن مسقوفة، كانت يعني منها للسماء كده. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة نجار قبطي من الروم، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم. كان أهل مكة والحجاج والناس جميعا يهدون للكعبة بيت الله الحرام، يضعون القرابين وشبه ذلك، فيضعونها في بئر الكعبة. فكانت تخرج حية كل يوم فتشرف على جدار الكعبة، تقف كده على الجدار تبص عليه شوية وإيه وترجع. فكانت مما يهابون، والعرب كانوا فكروا يعني أهل مكة فكروا من بعد ما حصل هذا الأمر في أذانهم، وقعت كذا واقعة سنذكرها الآن أيضا، لكن كانوا يهابون من هذه الأفعى وهذه الحية، يرون أنها تحرس الكعبة، وكانت تخرج كل يوم في مقابل جدران الكعبة تقف عليها أو أمامها وترجع. فكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت. حزألت يعني ترفع ذنبها وكشت وتصوت كأنها في وضع الاستعداد للعض، طبعا منظر يكون مخيف طبعا لأي أحد. وفتحت فاها مستعده، فكانوا يهابونها. فبين هي يوما تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها. في يوم من الأيام تعمل كل زي كل يوم تطلع من البير بتاعها وتيجي تقف قدام الجدار وترفع تحزائلة وترفع ذيلها وتفتح فاها والحاجات دي كلها. بينما هي كذلك يوما ما إذ بعث الله إليها طائرا فأخذها اختطفها فذهب بها. قال فاستبشروا بذلك، قالوا كويس، هذه علامة إن ربنا راض عما نريد وعما ننوي. ثم هابوا هدمها، برضو خافوا يهدوها تاني. فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها، أنا هجرب. فأخذ المعول وهو يقول اللهم لم ترع، يا رب يا لا تخف، اللهم لا نريد إلا خيرا، يا رب عجل يا رب، يعني لا إحنا مش هنعمل حاجة غلط، لا 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 يعني يا رب. يعني طبعا هو رجل كافر في الجاهلية بقى، فما يعرفش بقى أن ربنا عارف كل حاجة ولا يخفى عليه خافية من الحاجات دي كلها، وعارف ما توسوس به نفسه. فهو الراجل على قد فهمه يعني بيقول له يا رب ما تخافش، تخافش مش هنعمل حاجة، احنا عايزين خير والله، اللهم لم ترع، اللهم لا نريد إلا خيرا. ثم هدم من ناحية الركنين، وهدموا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام. في بعض الروايات أنه لأنه هدم قلع حجرا وتربصوا به أسبوعا، قالوا هد طوبة ونركن شوية نشوف هيحصل ايه، لو جاءك العذاب نبطل، لو عشت سليم نكمل. فلما هدم حجرا خلع أو قلع حجرا وقعد أسبوع ما حصلوش حاجة، قال الحمد لله سليمة نكمل بقى، وكملوا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام. فإذا حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، أساس إبراهيم عليه السلام اللي هو تحت بقى خالص دوت عليه البنيان الأكبر، هذا حجارة خضر مسلسلة كده في بعضها أخذ بعضها ببعض. ثم بنوا، فلما بلغوا البنيان، لما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، اختصموا في من يضع الحجر الأسود، وده يعني أشرف مكان في الكعبة. وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا أو شكوا هم يقتتلوا، ومكثوا 4 ليال. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد الحرام وتناصفوا، فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة، وكان أسن قريش، قالوا يعني خلينا نقول كلام عاقل ونحتكم إلى أحد العقلاء ونشوف حاجة تكون عادلة، يعني مش عايزين حد مش هناخدها بالقوة، نشوف نذهب إلى رأي سديد يرضي الجميع، طلبوا النصف يعني اللي هو العدل. وكان أسن قريش أمية بن المغيرة، قال اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من باب المسجد. أنتم مختلفين من اللي يحط الحجر، طب خلاص انتظروا أول واحد يدخل من باب المسجد ارجعوا له هو يحكم يقول من اللي يحطه. ففعلوا، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا به، كويس الحمد لله، ما جاش غير واحد أحسن واحد عندنا، هذا الأمين رضينا به. فلما انتهى إليهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله قبل البعثة، أخبروه الخبر، فقال هاتوا لي ثوبا. السلام على التوفيق والسداد، قال هاتوا لي ثوبا، فأتوا بالثوب فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب، وضع الحجر الأسود في الثوب، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، كل واحد يشيل من حتة يلا، ثم ارفعوه جميعا كده، كله راضي، كله راضي كده خلاص، ما كلهم تشاركوا في حمل الحجر، فما فيش حد يقول والله أنا اللي عامل الحجر، أنا اللي شيلته، أنا اللي حطيته، لا ده كل فيها سواسية، كل اشتركوا في هذا الشرف العظيم. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضع، هذا الموضع اللي حط فيه، وضعه بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه موضعا، فنال كل الشرف ورضوا جميعا بهذا صلوات الله وسلامه عليه. دي رواية من روايات أهل العلم في مسألة الإيه بناء الكعبة، وإن هم كانوا عايزين يسقفوها، والقصة دي كلها. ابن وهب يروي عن يونس عن الزهري قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت. واحدة ست من أهل مكة بتجمر الكعبة، جابت المجمرة ديت البخور يعني كده وولعت وبتبخر الكعبة، راحت طارت من هذه المبخرة أو هذه المجمرة شرارة فأحرقت ثوب الكعبة. كانوا هم احنا قلنا الكعبة كانت رضم حجارة كده فوق بعضيها ملهاش سقف، يضعون عليها الثوب ويدلونه اللي هو السترة بتاعتها يعني وخلاص. فامرأة بتجمرها بتبخرها يعني، فطارت شرارة من البخور ولعت في ثوب الكعبة فاحترقت الكعبة فهدموها، حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن خصموا في أي من في أي القبائل تضعه، قالوا تعالوا نحكم أول ما يطلع علينا. فطلع عليهم الصلاة وهو غلام عليه وشاح نمرة. في بعض الروايات في رواية عروة ومجاهد وغيرهما أن البيت بني قبل البعثة بخمس عشرة سنة، يعني ساعتها كان النبي عنده 25 سنة في ذلك الوقت. في رواية عروة ومجاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يوم بناء البيت الحرام 25 عاما. فلذلك هنا في رواية الزهري بيقول إيه، بيقول فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام لسه شباب خالص صغير يعني صلى الله عليه وسلم، صغير سنا وهو كبير مقاما صلوات الله وسلامه عليه، كان عنده ساعتها 25 سنة، وهو غلام عليه وشاح نمرة، متشح كده بإيه بعباءة يعني بنمرة بشيء كان بيلبسوه، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخذ سيد كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه، ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضا، كلما يكبر سنة يزداد حكمة والناس تحبه أكثر، ويصير موضع إجماع قريش حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، وطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها، لما يعملوش أي حاجة فيها خير أو قرب أو معروف إلا يدعونه ليدعو لهم ولأهل مكة قبل البعثة صلوات الله وسلامه عليه. في بعض الروايات، رواية موسى بن عقبة، موسى بن عقبة مغازيه أصح المغازي وسيره أصح السير كما كان يقول الإمام أحمد بن حنبل، يقول موسى بن عقبة إنما حمل قريشا على بناء الكعبة أن السيل كان يأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فأخربه، كانوا هم عاملين كده كوم كده كبير ردم يحوز يعني يحوز الماء ويبعده عن الكعبة إذا جاء السيل، ومعروف أن هذه المنطقة يأتي لها سيول من فتخر هذه السيول فتهدم البيوت أحيانا، فكانوا عاملين ردم كده زي يعني زي حائط كده صد حول البيت الحرام بحيث إذا جاء السيل لا يصل للكعبة فيهدمها، فخافوا أن يدخلها الماء. جاء مرة بقى سيل قوي فهدم الردم دوه، قلع هذا الردم، فكده أصبحت الكعبة في مهب السيل في محط السيل في طريقه يعني، فخافوا عليها أن يدخلها الماء. وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة، وكان برضو في واحد حرامي جاء مرة ودخل سرق الإيه طيب الكعبة وهو أطيب الطيب، فأرادوا أن يشيدوا بناءها عشان لما يجي السيل ما يهدهاش وما يدخلش فيها، وأن يرفعوا بابها يخلوا باب الكعبة عالي شوية بحيث ما يدخلهاش إلا من شاء وما يجيش أي واحد كده حرامي ولا حاجة ينط بسرعة ياخد اللي هو عايزه ويطلع. فأعدوا لذلك نفقة وعمالا فبدأوا يعملوا الإيه القصة دي. في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار بل في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة. النبي عمل معهم أصلا في هذه المسألة في البناء دوت اللي هو آخر بناء لأن بكده البيت بعدما بناه إبراهيم جاءت عليه يد الدهر فبنته العماليق ثم جاءت له عليه يد الدهر خرب يعني بسبب الظروف المختلفة فبنته جرهم ثم كان بناء قريش. فكان معهم يبني فيه من أول الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء وقت الحجر الأسود هو الذي وضعه بيده كما ذكرنا. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن سمرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه إزار. الإزار ده حاجة تشبه كده النهاردة يعني الذي يلبس أدنى السرة يعني حاجة زي كده البنطلون النهاردة يعني. فقال له عمه أو كما يلبسه المحرم الإزار اللي هو القسم اللي تحت دوت والرداء ما يلبس فوق. فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. النبي كان لابس إزار بس كان من فوق مش لابس حاجة فكان يشيل الحاجة على كتفه فكان الحجر يعلم في كتفه صلى الله عليه وسلم. فعمه العباس بيقول له يا ابن أخي يعني اعمل زينا كانوا كلهم مش ما لا يرون بأسا بهذا عادي يعني اخلع الإزار دوت وحطه على كتفك على منكبك وحطه فوق الحجر عشان الحجر ما يعورش كتفك ولا يعني يؤثر فيك. طب ما لو عصر كده هتكشف عوراته ما عندهمش مشكلة عادي كان الجماعة عندهم في هذا الأمر تساهل يعني. فقال له يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ففعل ذلك. أول ما عمل كده سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا ما حدش لحق يشوفه ولا حد بعد كده شافه صلى الله عليه وسلم عريان أبدا. مجرد ما فكر هو يعمل هذا الأمر اللي أمر به عمه العباس وخلع الإزار وحب يحطه على كتفه وقع مغشي عليه فوضعوا عليه إزاره وثيابه ورجعوه البيت وبعد كده ما عملهاش تاني أبدا صلوات الله وسلامه عليه. حفظه الله تعالى حتى قبل البعثة لم تظهر له عورة ولم يسجد لصنم من قط ولم يأكل شيئا ذبح لآلهتهم المزعومة ولا استقسم بالأزلام ولا تطير ولا فعل شيئا ما تفعله العرب في الجاهلية بل ما كان يفعل ما يفعله الحمص. الحمص دول اللي هم كانت قريش تسميهم كانوا قريش كانت بتخترع كده حاجات تختص بها وحدها تخالف بها العرب. العرب كانوا يقفوا في عرفة يقف في عرفة ده من الجاهلية أصلا حاجة قديمة يعني خالص. فالعرفة كانت تقف قريش في مزدلفة تقف في الحرم ما العرفة دي خارج الحرم حل من منطقة خارج حدود الحرم عرفة والمزدلفة من داخل حدود الحرم. فكانت العرب كلها تقف في عرفة والحمص جماعة الحمص بتاعتنا قريش يقفوا في مزدلفة. فكان صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة ولا يقف معهم في مزدلفة يخالف هذا الهراء الذي حرفوا به دين إبراهيم عليه السلام. كان يقف هو في حتى جوار بن مطعم يذكر أنه كان في الجاهلية ذهب إلى عرفة فورد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا هناك فقال ما لهذا لا ليس هذا من الحمص اللي جده هنا مش محمد ده قرشي ومن الحمص والحمص النهاردة يقف في مزدلفة ليه ما وقف في عرفة. ما كانش يعبأ بدينهم الباطل بل كان يفعل بفترة صلى الله عليه وسلم وبما يضعه الله تعالى في نفسه من الخير ما يخالف به الكفار في كل أعمالهم وكان هذا دأبه وهذه سنته وهذا دينه يخالف الكفار في كل موطن صلوات الله وسلامه عليه. نعم طبعا الـ يقول الحافظ ابن كثير وعصمه الله تعالى ما كان يقع فيه أهل الجاهلية كما ذكرنا الآن في ما صنعه يوم بناء الكعبة. كانوا أهل الجاهلية يرون يجوزون المشي عريانا كان يمشوا عرايا بالعكس كان بعضهم يطوف بالبيت عريانا كانت تطوف مرأة عريانة بالبيت فتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. كان العرب يعملوا كده والحمص نفسهم يعملوا كده أهل مكة دول اللي هم قريش يعني وكانوا يسمون الحمص يعني الأشداء الأخوياء وكانوا يفعلون أمورا يخالفون بها العرب فمن ذلك وقوفهم بمزدلفة والعرب كلها تقف تقف كلها في عرفة، هم يقفوا في مزدلفة خلف تعرف يعني. وكانوا يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء. وتقول المرأة من هؤلاء العرايا وتطوف بالبيت، تقول الله وتطوف عريانة يظهر منها كل شيء، فتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، ربما تضع سترا خفيفا تستر به بعض عورتها بعض عورتها ويظهر البعض الآخر، فتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، مش مشكلة يعني عندها، وما بدا منه فلا أحله. بس خلوا بالكم حتى لو أنا مشيت عريانة ليس معنى هذا أنني فاحشة أو بغي أو ساقطة، ده أنا ما بعملش حاجة غلط يعني، طبعا منهج سقيم. المضحك قوي أن بعض المشايخ من فترة كده قريبة تكلم عن السياحة، فبيقول يعني أن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا، يعني عايز يقول أنه مفيش مشكلة مثلا يعني أن احنا نتعامل بالدماغ دي دلوقتي على الأقل بسبب المشاكل اللي احنا فيها والضغوط الخارجية والداخلية، أن احنا أو طبعا هو الراجل ما صرحش عشان برضو منزموش يعني، لكنه كأنه يلمح لهذا يعني، بيقول أن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبي، طبعا ده غلط ما كانش أيام النبي، ده هذا كان في الجاهلية، أو كان والنساء ليس له امرأة على مكة، ده كان في الجاهلية. ولو حتى سلمنا أنه استمر بعد الإسلام ففي الوقت الذي كان نصلا فيه في المدينة ولم يكن فتح مكة وليس له امرأة عليها ولا على أهلها، كانوا بيعودوا الأوثان، مش كانوا بيطوفوا بس ببيت عراية، كانوا بيكفروا أصلا بالله، مش فرق عندهم حاجة. فلما لم يحدث لم يأذن فيه رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقروا، يقول لك أصل النبي كان عارف، ده كان في أيام النبي، غلط، ده ما كانش أيام النبي، كان يقصد كان في أيام النبي يعني كان في الوقت النبي كان موجود فيه وعايش. ماشي صح، كان موجود، لو سلمنا بذلك كان موجودا هذا في مكة والنبي في المدينة ولا إمرة له على أهل مكة، بالعكس هم كانوا كفار ساعتها لغاية عام الفتح، لغاية ما فتح مكة كانوا كفار، وبعد الفتح لم يحدث هذا قط. فاللي عايز يحتاج علينا بحاجة جيب لنا حاجة من ديننا مش من دين قريش، يعني اللي عايز يقول ان جماعة يعني ممكن نستفيد من هذا الموقف اللي حصل، ان جماعة عراية بيطوفوا بالبيت، فما فيش مانع يعني ندخل السياحة العراية مصر عادي جدا، عشان لما قامت قصة السياحة والخمر الجماعة اللي عايشين ان احنا عايشين في خمارة، في ناس مفكرين مصر ديت بالدعارة ولا خمارة ولا حانة، كل اللي شغلهم على العراية هيمشوا ازاي والخمرة هيسترف فين ومين هيبيع خمر ومين ما هيبيعش ويعملوا في الخمر ايه، لغاية طلع لهم الراجل ده اللي الله يهديه يقول لهم البيرة حلال مفيش مشكلة خالص يعني، وطبعا الويسكي على اثرها حلال والشمبانيا حلال، ما دي كلها حاجات مش من العنب مثلا يعني، الله اعلم. فالشيخ الثاني بيقول لك يعني كانوا بيطوفوا في بيت عرايا الرجال في وسط النساء، فعلى يعني يا جماعه يا اسلاميين هدوا حلمكم شويه علينا، لو احنا حتى جانا لجماعه عرايا عملوا شواطئ عرايا عندنا ولا حتى جم عرايا زي ما هم بيجوا عادي جدا دلوقتي، ما توجعوش دماغنا بقى، عدوها لهم، ده النبي نفسه كان ايامه في عرايا بيطوفوا بالبيت، مش بيجوا في شرم الشيخ ولا مارينا يعني ولا مش عارف فين، لا ده كانوا في البيت الحرام. طبعا هذا كلام في غير موضعه، ومش عايزين نتهم الرجل يعني ولا حاجه، الرجل ما صرحش بكده بس هو قال كده، الكلام يفهم خطا لو لازم يوضحه اكثر من اللي وضحه بيه، وهو حتى وضعه في غير موضعه لما سالوا المذيع قالوا ده كان امتى، قالوا كان ايام النبي، غلط، ده معناه لما حد يسمعه يفتكر ان ايام النبي يعني كان بعلم النبي برضا النبي كان مقر ذلك، معناها كده يعني ايام النبي يعني النبي كان راضي بالكلام ده او على الاقل كان مقره ما انكروش. طبعا هذا خطا شديد وشنيع نربأ بالرجل او الشيخ ان هو يقول هذا الكلام، وده يا جماعه من باب التوضيح، ده ما حصلش الكلام ده، كان بيحصل في الجاهليه قبل البعثه، ولو حصل بعد البعثه حصل في مكه تحت امره الكفار كما يحدث الان في امريكا وكما يحصل الان في اوروبا، وما لناش عليهم حاجه، ما لناش نقول لهم والله يا جماعه اقفلوا شواطئ العراه اللي عندكم، مش بايدينا يعني، احنا ما لناش علاقه يعني، لكن ده حصل في المدينه مثلا والنبي كان موجود، ابدا. طب ده حصل في مكه بعد الفتح، ابدا، مش ممكن طبعا، ولا يمكن ان يقره احد على هذا، فاذا ده ليس فيه حجه على الاطلاق. فاللي بيحصل ايام النبي من موضوع العراية اللي عند البيت كما يحصل الان بالضبط في امريكا، ان الناس هناك بتطوف عراية، ما فيش عندنا مشكله، بعيد عن ايدينا يعني، لا فيه حجه ولا يستفاد منه اي شيء، مش يقول لي ممكن نستفيد بيه ونعيش العهد المكي او مش عارف نص مكي ونص مدني، كلام مش راكب وكلام يراد به تسهيل المعاصي، يعني كأن الناس دي عايز يقول الناس يا جماعة ما فيش حاجة صعبة، كل حاجة سهلة. طب ما تقول له يا أخي بطل عري، يعني مش أسهل من لوي أعناق النصوص ووضع الأدلة في غير موضعها؟ مش أسهل من كده يا مولانا انك تقول للي عايز يشرب خمرة الخمرة حرام وتفهمه ان ده غلط وده يضره عند ربنا، وتقول للي عايز يمشي عريانة وعايز يبيح السياحة العارية تقول له والله في سياحة حلال نحاول نعملها ونتعاون ومفيش مشكلة وهتمشي الأمور وشوية شوية، بس ده حرام ونأكد عليه. يعني مش ده أسهل برضه؟ ليه بنبرر الغلط؟ ليه نذهب نبحث عن أمور في غير موضعها نبرر بها أخطاء احنا مش ملزمين بها أصلا ومش مضطرين نعملها، ولو تركناها لن تؤثر شيئا على شيء. يعني السياحة الحرام دي مش لن تقدم البلد، وتركها لن يؤخرها، لأن في بديل، في بديل. احنا عندنا سياحة كثيرة جدا ممكن تعمل بغير المحرمات، ومش مضطرين لهذا اطلاقا. اللي بيعايز يصورنا ان احنا مش هنعيش غير بالخمور وبالعرايا ده غلط، غلط كبير. بلد فيها امور كثيرة ممكن ان تستفاد سياحيا فتدخل الدخل الحقيقي للسياحة. السياحة الى الان غير مستغلة عندنا، يعني الى الان الدخل الوارد من السياحة عارفش كام مليار 20 مليار ولا حاجة، ده كلام فارغ. المفروض تجيب 20 ضعف هذا الرقم، لكن ده مش هيجي بالمحرمات دي، ودي مش الطريق. ممكن نستغل السياحة استغلال آخر نحافظ به على ديننا ونستفيد به من دخل السياحة ونشغل أبناءنا في أمر مباح أو حلال أو على الأقل لا بأس به. والله تعالى يغنينا وإياكم من فضله ويغفر لنا ولهم جميعا. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطر القلوب أريجه قد فات.